بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: القرآن حروف وكلمات. هذا رد على من نفى ذلك من الأشاعرة وغيرهم. قال: القرآن حروف وكلمات. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لذلك أدلة ثمانية كما تقدم معنا في إيراد ابن قدامة رحمه الله تعالى لذلك. أولا، أن القرآن قالوا إنه شعر، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وهكذا ما استدل به المصنف: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وما كان شعرا أي من البشر فهو مخلوق، فهؤلاء الذين هم سلف كل معطل مؤول. وتقدم معنا أن قرأنا كلام الدارمي رحمه الله تعالى حيث قال: وقوله إن هذا إلا قول البشر، وقول هؤلاء الجهمية هو مخلوق واحد لا فرق بينهما، فبئس التابع وبئس المتبوع. ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما هو حروف وكلمات. الشعر حروف وكلمات. ثانيا، أن الله تحدى المكذبين به، وما تحداهم الله إلا بشيء من جنس كلامهم الذي هو حروف وكلمات وجمل، أن يأتوا بمثله ولو لم يك حروفا وكلمات لكان التحدي غير مقبول. لو كان التحدي على ما تزعمه الأشاعرة من أنه الكلام النفسي غير مقبول. لما؟ إذ لا يمكن التحدي إلا بشيء معلوم يدرى ما هو. قال ابن قدامة: والتحدي إنما وقع بالإتيان بمثل هذا الكتاب بغير إشكال، لأن ما في النفس لا يدرى ما هو. ما في نفسك لا يعلمه إلا علام الغيوب، ولا يسمى سورا ولا حديثا. ثالثا، أن الله أخبر بأن القرآن يتلى عليهم. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. ثم قال الشارح مبينا وجه الدلالة: ولا يتلى إلا ما هو حروف وكلمات. رابعا، أن الله أخبر بأنه محفوظ في صدور أهل العلم ومكتوب في اللوح المحفوظ. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ولا يحفظ ولا يكتب إلا ما هو حروف وكلمات. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قال: ولا يحفظ ولا يكتب إلا ما هو حروف وكلمات. قال السجزي رحمه الله: اعلموا أرشدنا الله وإياكم أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم، أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا ذا تأليف واتساق، وإن اختلفت به اللغات. وعبر عن هذا المعنى الأوائل الذين تكلموا في العقليات وقالوا: الكلام حروف متسقة وأصوات مقطعة. وقالت العرب: الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، إلى أن قال: فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفا وصوتا، في رده على الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي. خامسا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه، تبين معناه، فله بكل حرف منه عشر حسنات. هذا الشاهد: بكل حرف. ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. صححه المؤلف ولم يعزه، ولم أجد من خرجه. وقد تقدم أن الحديث غير صحيح وأنه ضعيف جدا، نهشل ابن سعيد متروك. سادسا، قول أبي بكر وعمر: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، أي تبين معناه، أن تفهم معنى الآيات الشاهد من الأثر في قوله بعض حروفه، لأن يسوق هذا كما قال الشارح: القرآن حروف وكلمات، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لذلك أدلة ثمانية. سابعا، قول علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، الشاهد بحرف. ثامنا، إجماع المسلمين كما نقله المؤلف وكذا غيره على أن من جحد منه سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه فهو كافر، لأن الله جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فمن ادعى أو جحد شيئا منه متفقا عليه فقد كفر. قال السجزي: ومنكر القرآن العربي وأنه كلام الله كافر بإجماع الفقهاء. وانظروا إلى حال الرافضة الأنجاس الأرجاس الذين يقولون إن القرآن ناقص وإن القرآن محرف، الشاهد في نقل الإجماع كلمة أو حرفا. وعدد سور القرآن 14، منها 29 افتتحت بالحروف المقطعة. فمن أدلة أهل الحق على أهل الباطل في هذا الأصل من الأدلة هذا: ألف لام ميم حاميم، وهذه حروف. قال أوصاف القرآن: الشارح رحمه الله يبين ما ذكره المصنف في كلامه: وصف الله القرآن الكريم بأوصاف عظيمة كثيرة ذكر المؤلف منها ما يلي. وهذا مما امتاز به هذا الشرح مع سهولة لفظه وترتيبه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والاستدلال، أنه كذلك يبين معنى كلام المصنف أنه كتاب الله المبين، أي المفصح عما تضمنه من أحكام وأخبار. قال الله تعالى: تلك آيات الكتاب المبين. ثانيا، إنه حبل الله المتين، أي العهد القوي الذي جعله الله سببا للوصول إليه والفوز بكرامته، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثالثا، إنه سور محكمات، أي مفصل السور، كل سورة منفردة عن الأخرى، والمحكمات المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض، كما قال تعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة. رابعا، إنه آيات بينات، أي علامات ظاهرات على توحيد الله وكمال صفاته وحسن تشريعاته، كما قال الله: بل هو آيات بينات. خامسا، إن فيه محكما ومتشابها، تقدم معنا. فالمحكم ما كان معناه واضحا، والمتشابه ما كان معناه خفيا، ولا يعارض هذا ما سبق برقم ثلاثة، لأنه سور محكمات مفصل، وهكذا متقنات محفوظات من الخلل والتناقض، لأن الإحكام هناك بمعنى الإتقان والحفظ من الخلل والتناقض، وهنا بمعنى وضوح المعنى. وإذا رددنا المتشابه هنا إلى المحكم صار الجميع محكما، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب الآية. سادسا، إنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل من أي وجه، فلو استدل من استدل بالقرآن على باطله فاعلم أن ما استدل به رد على باطله. قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنما على الموحد أن يتعلم وأن يتسلح بسلاح العلم، فكلما ازددت علما كلما رأيت شبه المشبهين داحضة زاهقة ضعيفة. سابعا إنه بريء مما وصفه به المكذبون به من قولهم إنه شعر. قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقول بعضهم إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فقال الله متوعدا هذا القائل: ومن تشبه به في قوله. ومن قال قوله فله حكم ما توعد به ربنا جل وعلا القائل: سأصليه سقر. وهذا الكلام والتعليق قد تقدم. ثامنا إنه معجز لا يمكن لأحد أيا كان أن يأتي بمثله وإن عاونه غيره. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحداهم أن يأتوا بعشر سور، كما في قوله تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. نذكر هذه الفائدة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة: وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر والنهي. لما اعتقدوا هذه العقيدة الفاسدة وأن كلام الله نفسي، فرعوا عليه هذه الفروع الباطلة فأدخلوها في هذه العلوم، من هذه العلوم علم أصول الفقه، فيرد عليه: وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر والنهي بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم بالنفس، فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف. ومن خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الناس كلهم على اختلاف طبقاتهم فلا يعتد بخلافه. لهذا نقول لمن يقرأ ورام التوسع في علم أصول الفقه: لا بد أن تكون متسلحا بسلاح العلم عقيدة وتوحيدا. قال: فصل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال ابن قدامة: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. هذا وجه الدلالة من الآية كما سيأتي معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه، وأحاديث الرؤيا متواترة. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، وهذا رد لشبهة المعطلة، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على القرآن الذي هو من كلام الله سبحانه، انتقل إلى بيان أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وخصها بهذا الفصل لما دل عليها من كتاب الله ومتواتر سنة رسول الله، وردا على أهل البدع والأهواء من المعطلة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة. قال الشارح: رؤية الله في الآخرة. رؤية الله في الدنيا مستحيلة، لقوله تعالى لموسى: وقد طلب رؤية الله لن تراني. قول الشارح رحمه الله: رؤية الله في الدنيا مستحيلة. تكلم بعض أهل العلم على تعبير الشارح بلفظ المستحيل، فقال العلامة الفوزان: لكن هنا نقطة، وهي أن بعض الشراح سامحهم الله يقول رؤية الله في الدنيا مستحيلة، وهذا غلط. رؤية الله في الدنيا ليست مستحيلة، بل هي ممكنة في الدنيا. ولكن الناس لا يستطيعونها. ولهذا سأل موسى عليه السلام ربه الرؤية ولو كانت رؤيته في الدنيا غير ممكنة، ما كان يليق بموسى أن يسأل شيئا مستحيلا. قال ربي أرني أنظر إليك، لو كان مستحيلا ما طلبه موسى، ثم تعليقه بالممكن في الآية، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. ثم قال وقد سئل فأجاب حفظه الله: ذكرتم حفظكم الله أن قول رؤية الله في الدنيا مستحيلة، أن هذا القول غير صحيح، وإنما لضعف الناس عن رؤيته. ألا يكون ضعف الناس عن رؤيته سببا لاستحالة النظر إلى الله؟ أي باعتبار الاستحالة، باعتبار عدم قدرة الناس لضعفهم. أجاب: الرؤية في حد ذاتها ليست مستحيلة، أما مدارك الناس فهذا شيء آخر. هو لم يقل رؤية الناس له مستحيلة، وإنما هو يقول الرؤية مستحيلة. واضح؟ العلامة ابن عثيمين كما في مجموع فتاويه قال في جوابه عن سؤال سئل عما جاء في شرح لمعة الاعتقاد من قول فضيلته رؤية الله في الدنيا مستحيلة، وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله أن رؤية الله عز وجل بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، وأما شرعا فهي جائزة وواقعة في الآخرة، وأما في الدنيا فممنوعة شرعا. وما نقله النووي عن بعض أهل العلم من أن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة، فنرجو من فضيلتكم توضيح ذلك. فأجاب بقوله: ما ذكره في شرح لمعة الاعتقاد لا ينافي ما ذكره الشيخ الشنقيطي وغيره من أن رؤية الله تعالى في الدنيا ممكنة، فإن قولي إنه مستحيل أي بحسب خبر الله عز وجل، فإنه لن يراه، إذ لا يمكن أن يتخلف مدلول خبره تعالى، وقد جاء بمثل ذلك السنة: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أخرجه مسلم. ثم اعلم أن المستحيل في حق الله تعالى نوعان: أحدهما مستحيل لكونه لا يليق بجلاله كالجهل والعجز ونحوهما إلى أن قال، والثاني مستحيل بالنسبة لغيره لكمال صفات الله كرؤية الإنسان ربه في الدنيا، فإن هذا مستحيل لكون البشر لا يطيقون أن يروا الله تعالى في الدنيا لنقص حياة البشر حينئذ. فالعلامة ابن عثيمين لما قال رؤية الله في الدنيا مستحيلة، أي بالنسبة لبني آدم، ما الموجب لهذا التعبير؟ لأن الله أخبر بذلك لن ترى. العلامة الفوزان يقول رؤية الله في الدنيا ممكنة لأن موسى طلبها، ولأن الله عز وجل علقها بممكن، وهذا هو الصواب، أنها ممكنة في حد ذاتها، لكن لضعف البشر قال الله جل وعلا لن تراني. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت، لقوله تعالى لموسى: وقد طلب رؤية الله لن تراني. هذه الآية استدل بها المعتزلة في نفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، واستدل بها أهل السنة على إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. فالمعتزلة أتوا بفلسفة نحوية، وهي أن لن تفيد التأبيد، ونصر هذا المذهب الزمخشري المعتزلي، وبنحو قول المعتزلة قالت الأشاعرة، وهم يرون أن لن للتأبيد، والحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه أنها لا تقتضي التأبيد إلا إذا قيدت به، ولهذا لن في لغة العرب تأتي بما يدل على الغاية، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فإذا رجع إلينا موسى تركنا العكوفة. والله جل وعلا بيّن أن الكفار لا يتمنون الموت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، وبين أنهم في النار تمنوا الموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الشافية الكافية التي أخذ منها الخلاصة الألفية قال رحمه الله تعالى ومن رأى النفي بلم مؤبدا, هذا رد على المعتزلة, فقوله اردد وسواه فعضد. أما استدلال أهل السنة فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال لن تروا ربكم حتى تموتوا, فالحديث فيه إثبات الرؤية لا نفيه, لأن لن جاءت هنا بغاية إلى أن تموتوا, فإذا متم معاشر المؤمنين رأيتم ربكم, أما في الدنيا فلن تروا ربكم. كذلك من أدلة أهل السنة وبينها أئمتنا في قصة موسى في طلب رؤية الله أنه لو كان المؤمنون لا يرون ربهم لما طلبه موسى. وأمر آخر تعليقها بالممكن دل أنها ممكنة في الدنيا, لكن قوى البشر لا تطيق ذلك لضعفهم. أما في الآخرة فالله جل وعلا يمن عليهم بالنظر لوجهه الكريم. الصوفية ادعوا أنهم يرون الله في الدنيا, لذا استدل أهل الحق بمثل هذه الأدلة كتابا وسنة في الرد على هؤلاء الخرافيين. قال شيخ الإسلام اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينيه في الدنيا, هذا إجماع, ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة, مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينيه في الدنيا. وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة المسلمين. فهؤلاء الخرافيون خالفوا الدليل والمنقول. قال ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, وجوه أهل السعادة يومئذ يوم القيامة ناظرة من النضارة من الحسن والبهاء والإشراق لما هم فيه من النعيم إلى ربها إلى خالقها ومالك أمرها ناظرة. وهذا هو موطن الشاهد من الآية, ووجه الدلالة أن الله أثبت أن المؤمنين يرونه يوم القيامة ناظرة. وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم أي الكفار عن ربهم خالقهم ومالك أمرهم يومئذ يوم القيامة لمحجوبون. قال ابن كثير ثم هم يوم القيامة محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. وقال السعدي فإنهم محجوبون عن الحق, هذا في الدنيا, انظر الجزاء من جنس العمل, لما كانوا محجوبين عن الحق في الدنيا حجبوا عن رؤية الله في الآخرة. قال فإنه محجوب عن الحق, ولهذا جوزي على ذلك بأن حجب عن الله كما حجب قلبه في الدنيا عن آيات الله صلى الله عليه وسلم والعافية. قال فلما حجب الفجار عن رؤيته دل على أن الأبرار يرونه, وإلا لم يكن بينهما فرق, وهذا ظاهر. قال الإمام الشافعي لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. تقدم معنا تخريج الحديث وأنه من حديث جرير بن عبد الله البجلي متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم معاشر المؤمنين سترون ربكم، وهذا كقول الله تعالى إلى ربها ناظرة. ثم قال كما ترون القمر، فهنا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. لا تضامون، وهذا هو الدليل من الحديث نفسه أن التشبيه إنما هو للرؤية لا للمرئي بالمرئي. لا تضامون بضم أوله مخففا، أي لا يحصل لكم ضيم حينئذ، وروي بفتح أوله والتشديد من الضيم، والمراد نفي الازدحام، أي أن هذه الرؤية لا يحصل فيها ضيم وازدحام، بل هي أعظم نعيم الجنة في رؤيته. قال شيخ الإسلام لا يلحقكم ضير ولا ضيم، وهذا الحديث من الأحاديث الكثيرة الدالة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وأحاديث الرؤيا متواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية، أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. قال وهذا التشبيه للرؤيا، هذا بمعنى ما قاله الصابوني في عقيدة السلف وغيره، وهذا التشبيه في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما ترون، الكاف للتشبيه، وهذا التشبيه للرؤية بالرؤيا، أي من حيث الوضوح والظهور، فنرى الله جل وعلا كما نرى القمر ليس دونها سحب، رؤية ظاهرة واضحة لا ضيم فيها ولا ضير، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا التشبيه للرؤية بالرؤيا لا للمرئي بالمرئي، لا للمرئي وهو الله، بالمرئي وهو القمر. فمما شبه به أهل الباطل قالوا إذا أثبتتم الحديث على ظاهره لزم أن تشبه الخالق سبحانه بالقمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما ترون القمر، فرد أهل الحق كما هو معلوم من دلالة السياق والسباق والأحاديث الأخرى أن التشبيه هنا للرؤية بالرؤية بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تضامون ولا تضامون في رؤيته. ثم علل فقال لأن الله، يعني هذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء كما قال تعالى ولا شبيه له، فهؤلاء المعطلة شبهوا فعطلوا، قالوا إن أثبتنا رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة يلزم من ذلك تشبيه المرئي بالمرئي، تشبيه الله بالقمر، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، إذن لا بد من التأويل، وهذا من الجهل، لأن الكاف في لغة العرب حرف تشبيه داخل على الرؤية لم يدخل على المرئي، كما ترون واضح، ولا شبيه له ولا نظير. وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية، الآية الأولى فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة والشاهد إلى ربها ناظر، الآية الثانية أثبت الله جل وعلا رؤية المؤمنين بمفهومها وعدم رؤية الفجار بمنطوقها، فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والإجماع هنا نقله الدارمي وابن أبي زيد وشيخ الإسلام، قال الصابوني في عقيدة السلف ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق حديث جرير. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. قال: وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية: يرون الله في عرصات القيامة كما في حديث أبي هريرة وأبو سعيد، وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى كما في حديث جرير وغيره. قال: وهي رؤية حقيقية، وهذا رد على أهل التعطيل الذين قالوا مجازية، تليق بالله سبحانه، والإيمان بذلك رعاكم الله واجب. فقد بوب ابن مندة رحمه الله في الإيمان بابا فقال: ذكر وجوب الإيمان برؤية الله عز وجل. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم حادي الأرواح: قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث وعصابة الإسلام ونزل الإيمان وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا كما يرى ليلة البدر صحوا. وقال شيخ الإسلام: وإنما المهم الذي وجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة في عرصات القيامة وبعدما يدخلون الجنة. وذكر شيخ الإسلام ابن القيم قال: اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون، وأنكرها أهل البدع المارقون والجهمية المتهوكون والفرعونية المعطلون والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون. انظر إلى علمائنا المتقدمين، انظر كيف يدافعون عن السنة، وانظر إلى عباراتهم في رد باطل أهل البدع والأهواء. قال: وفسرها أهل التعطيل، فسر الرؤية أهل التعطيل من جهمية ومعتزلة ومن تقدم ذكرهم في كلام ابن القيم وغيره، بأن المراد بها رؤية ثواب الله، إنكم سترون ربكم، قالوا سترون ثواب ربكم، أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين، وهذا قول الأشاعرة، سيأتي معنا التفصيل. فالجهمية والمعتزلة قالوا بنفي الرؤية، قالوا المراد سترون ربكم سترون ثواب ربكم. الأشاعرة أتوا بفلسفة كعادتهم فقالوا: الرؤية نثبتها لكنها رؤية علم ويقين لا رؤية بالبصر. فحقيقة قول الأشاعرة هو قول الجهمية والمعتزلة، ونرد عليهم باعتبار التأويل الأول مراد بها ثواب الله بما سبق في القاعدة الرابعة أن هذا خلاف ظاهر النص، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سترون ربكم، فقول سترون ثواب ربكم ما هو الدليل؟ خلاف ظاهر النص. الثاني: لا دليل على هذا التأويل، ما دليلكم في هذا التأويل المخالف للدليل؟ لا دليل لهم إلا عقولهم الفاسدة وليست بأدلة. أنه خلاف إجماع السلف، فالسلف أجمعوا على إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. قال: وبوجه رابع، وهذا في الرد على الأشاعر، أن العلم واليقين حاصل للأبرار في الدنيا وسيحصل للفجار في الآخر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، العلم ها هنا علم يقين كما سيأتي معنا في التفسير، وانظر كيف حققه الله جل وعلا بحرف السين، إن هذا العلم محقق سترونه. قال السجزي رحمه الله تعالى في الرد على هؤلاء: وأما موافقتهم للمعتزلة، يعني الأشاعرة الذين قالوا بأنها رؤية علم ويقين، فإن المعتزلة قالت لا تجوز رؤية الله تعالى بالأبصار وأنه ليس بمرئي، وقال الأشعري هو مرئي ولا يرى بالأبصار، فلاسفة لكنها لا تنفق. قال: ولا يرى بالأبصار عن مقابلة، فأظهر خلافهم وهو موافق له. وما أحسن ما قاله ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد، قال: وإن رغمت أنوف الجهمية المعطلة المنكرة لصفة خالقنا جل ذكره. وقال شيخ الإسلام: والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر بعد بلوغ العلم له فهو كافر. وكذا القول في الأشعري المتفلسف، إذا أقيمت عليه الحجة وأزيل المانع وأصر على قوله فقوله نفي للرؤية لا إثباتا لها. إذا قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة: فمن كذب بهذا أي الرؤيا أو رده أو شك فيه أو طعن على راويه فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، وقد برئ من الله ورسوله، والله ورسوله منه بريئان، كذلك قالت العلماء وحلف عليه بعضه. وبهذه الفائدة عن شيخ الإسلام نختم المقام. قال: وللناس في رؤية الله ثلاثة أقوال. الأول قول الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا. الثاني قول نفاة الجهمية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. الثالث قول من يزعم أنه يرى في الدنيا والآخرة. ذكر من يقول هذا من الحلولية وغيره. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل القضاء والقدر. لما ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بكلام الله وأن منه القرآن، وذكر فصلا في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ذكر هذا الفصل العظيم الذي هو في القضاء والقدر، فقال: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعله، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وأجالهم، يهدي من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم، وهو الحديث المعروف عند أهل العلم بحديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. من حديث أنس ابن مالك، وهو ضعيف، فيه يزيد الرقاشي. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. وهو حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات والأحاديث لبيان القضاء والقدر، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الشارح رحمه الله: القدر من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، كما قال تعالى: إن ربك فعال لما يريد. ابن قدامة قال: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. القدر، هذه المادة في لغة العرب أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. والقضاء لغة فصل الأمر قولا أو فعلا. أما تعريف القدر فقد ذكر الخلال في السنة أن أبا عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل سئل عن القدر فقال: القدر قدرة الله على العباد. الإمام أحمد عرف القدر بأنه قدرة الله على العباد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واستحسن جمع من أهل العلم رحمهم الله تعريف الإمام أحمد بن حنبل للقدر بذلك، فقال رجل للإمام أحمد: إن زنى فبقدر وإن سرق فبقدر. قال: نعم، الله قدره عليه. وبعض أهل العلم عرفوا القدر بأنه تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق علمه واقتضته حكمته، وسيأتي معنا بيان ذلك مفصلا. وهنا مبحث، وهو: هل القضاء والقدر بمعنى أم أن لكل معنى؟ فاعلم أن القضاء والقدر إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فالقضاء إذا أطلق شمل القدر، والقدر إذا أطلق شمل القضاء، ولكن إذا قيل القضاء والقدر صار لكل منهما معنى وبينهما فرق. فالقضاء ما يقضيه الله جل وعلا في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، هذا في حال الاجتماع، ما يقضيه الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. والقدر ما قدر تعالى في الأزل، هذا هو الفرق بينهما. فيكون في حال الاجتماع القضاء والقدر يكون القدر سابقا والقضاء لاحقا. فالشارح يقول: من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لما يريده سبحانه. إن الإيمان بالقدر يندرج تحت الإيمان بربوبية الله سبحانه، لأن الله جل وعلا فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذا قال الإمام أحمد: إنه قدرة الله على العباد، كما قال تعالى: إن ربك فعال لما يريد. إن ربك أيها الرسول الكريم مربيك بالنعم العامة والخاصة الظاهرة والباطنة فعال جل شأنه لما يريد، فكل ما أراد فعله واقتضته حكمته فعله تعالى، لا يرده أحد عن مراده، فعال لما يريد. قال الصابوني في عقيدة السلف: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره، لا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها. قال الشارح: فلا يخرج شيء. انظر إلى هذا العموم، حيث إن قوله شيء نكرة في سياق النفي أفادت العموم. عن إرادته سبحانه وسلطانه جل شأنه، ولا يصدر شيء في هذا العالم إلا بتقديره وتدبيره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، بيده ملكوت السماوات والأرض، فهو العظيم جل شأنه مدبر الأمر، يهدي من يشاء لرحمته لدينه لتوحيده للإيمان به برحمته، لا بحول ذلكم ولا بقوته، وإنما هو محض فضل الله عليه، ويضل عن الصراط المستقيم من يشاء بحكمته، فهو الحكيم العليم، لا يسأل جل شأنه عما يفعل، كيف هدى فلانا وكيف أضل فلانا، مع أن الله جل وعلا بين أسباب الهدى وأسباب الضلال لكمال حكمته وسلطانه، فهو الحكيم جل شأنه، وهم يسألون لأنهم مربوبون محكومون، الله ربهم، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن الإيمان بهذا الركن العظيم، الإيمان بالقدر على ما أراد الله سبحانه، سيأتي معنا من خالف من أهل الضلال من قدرية وجبرية، الإيمان الصحيح يجعل صاحبه متوكلا على الله، فمن ثمار إيمانك بالقدر توكلك على الله سبحانه وتعالى، يجعلك سخيا إلى غير ذلك، مطمئن القلب وإن تكالب عليك الأعداء، لعلمك علم يقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لعلمك أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقد قرأنا في دروس سابقة قول الله تعالى: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال: والإيمان بالقدر واجب. سمعت أنه ركن من أركان الإيمان الستة، وهو أحد أركان الإيمان الستة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حديث عمر، رواه مسلم وغيره. فدل كتاب الله وسنة نبيه والإجماع على وجوب الإيمان بالقدر، أما السنة فأحاديث منها ما ذكره الشارح، وأما القرآن فأدلة منها ما ذكرها المصنف: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إلى غير ذلك، والإجماع معلوم في ذلك. قال ابن بطة في الإبانة: فالإيمان بهذا حق لازم فريضة من الله عز وجل على خلقه. الإيمان بالقضاء والقدر حق واجب لازم فريضة من الله عز وجل على خلقه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. تقدم معنا أن هذا الحديث ضعيف، القدر فيه حلو وهو ما يلائم النفوس من المسرات، وفيه مر وهو ما لا يلائم النفوس من المصائب والهموم والأحزان، هذه مرارته، لكنه قضاء الله وقدر لا بد منه. فالإنسان يعلم أن الله جل وعلا أرحم به من نفسه، فيبتلى المؤمن في هذه الحياة بالأسقام والأمراض، بالجوع والفقر، بشيء وآخر مما لا يحبه، فيصبر ويحتسب ويؤمن بقضاء الله وقدره، والعاقبة للمتقين.